بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم بيان ما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سره من دفع شبهة المجاز في العام المخصص الذي استند فيها بالدرجة الأساس إلى أن العموم كأداة والعام كمدخول لها يستعملان في معناهما الحقيقي الوضعي، وأن ما يحصل من تقييد على مستوى التقييد المتصل يكون القيد في نفس الكلام متصلا معه مع العام، ويستعمل كل منهما في معناه الحقيقي، والعام بطبيعته يكون مستعملا للدلالة على الطبيعة القابلة للتقييد والقابلة لأن تبقى مطلقة شاملة لكل أصنافها وأفرادها. ومن ثم فلا توجد مجازية، وإنما يوجد عموم انحلالي، يعني دلالات انحلالية لكل صنف ولكل فرد من أفراد العام. هذا الأمر الانحلالي قد يسقط يرتفع بسبب المخصص، أما العام المخصص على مستوى التخصيص المنفصل فإنه بعد ثبوت التخصيص له ينكشف حاله بأن المتكلم عندما كان في مقام البيان لم يكن في مقام بيان كل ما يرتبط بمراده، يعني في الحقيقة تختل إحدى مقدمات الحكمة وينكشف الحال عن أنه لم يكن بصدد بيان كل مراده الذي ذكره في العام الذي لم يخصص تخصيصا منفصلا متصلا، بل جاء التخصيص بعد ذلك بشكل منفصل. وعليه فسيكون ما يختل في الأمر ليس هو الاستعمال بأن ينقلب أو بأن يتبين أنه ليس استعمالا حقيقيا بل هو استعمال مجازي، لا، الاستعمال يبقى على حاله، وإنما الذي يحصل من فرق بسبب التخصيص إنما هو في مقدمات الحكمة، يعني في إطلاق المدخول. طبعا تلاحظون أن المطلب هو مبني على ماذا؟ على أن العام هو لا يحقق الشمول والسريان، وإنما العام يحقق الشمول والسريان للمدخول بحسب ما يراد منه. تحديد المراد من المدخول لا يكون العام هو المتحكم فيه، وإنما الإطلاق، إطلاق المدخول هو المتحكم فيه. في هذا الضمن أيضا أشار هو قدس السر، احنا ما كملنا كل كلامه، قال: فإن قلت إنما ذكرته إنما يتم في المخصصات الأنواعية، يعني المخصصات التي ترتبط بأنواع العام. احنا كنا نعبر أصناف لأنه قد يكون هو ما يرجع إلى فرق ماهوي حقيقي يعني جوهري، وإنما فرق صنفي. المهم ماكو فرق كثير هنا من هالناحية، يعني واضح هو المهم أقسامه، المراد أنه أقسامه. إنما ذكرته إنما يتم في المخصصات الأنواعية، فإنها لا توجب إلا تقييد مدخولها، فلا يلزم مجاز في مواردها أصلا، لأنه هو في الحقيقة يعني أرجع التخصيص إلى التقييد، إلى تقييد ماذا؟ إلى تقييد المدخول. وأما التخصيصات الأفرادية فهي لا محالة تنافي استعمال الأداة في العموم، فتوجب المجازية، لأنه هنا ستخرج أفراد، إذا خرجت أفراد فهنا نخل من يجي نقول المقيد بأن يكون عادلا، مقيد بأن يكون هاشميا، مقيد بأن يكون كذا، مقيد شنو؟ بأن يكون مثلا ليس زيدا، كلش الكلام يصير مو مناسب، يعني لأنه هو اللي قاعد يخرج فرد، إذا قال أكرم الفقراء إلا زيدا، أكرم الفقهاء إلا زيدا، وخرج زيد، خرج زيد وعمر وبكر مثلا، خرجوا ثلاثة. ففي مثل هذه الحالة ماذا تفعل؟ تقول هنا نعم صار عندنا تقييد، وأنه صار عندنا الإطلاق المدخول ارتفع، وأنه هذا تبين أنه مقيد. يجيب عن هذا الإشكال، قلت ليس الأمر كذلك، فإن التخصيص الأفرادي أيضا لا يوجب إلا تقييد مدخول الأداة. يلتزم بالنتيجة أنه حتى في الأفراد راح يصير عندنا تقييد، يعني سيعود الأمر بالنتيجة إلى أنه التخصيص، وإحنا عندنا هذا التخصيص اللي هو أمامنا الذي نراه رأي العين، أنه يصير عندنا تخصيص أكرم الفقهاء مثلا إلا زيدا مثلا، هذا التخصيص يقول هذا حقيقته أنه كلمة الفقهاء مو إلا زيدا، يعني يأتي منفصلا، لكن الفقهاء بعدين يقول لا تكرم زيدا من الفقهاء. يعني يقول هذا سيتبين فيما بعد ماذا، أن من أمر بإكرامه من الفقهاء إنما هو من عدا زيد، المتصف بكونه من عدا زيد، المتصف بكونه من عدا زيد. شلون إحنا مثلا من يقول لا تكرم فساق الفقراء أو الفقهاء، نقول هنا هذا يكشف عن أنه الفقراء المأخوذون في جملة العموم مقيدون بماذا؟ بأن لا يكونوا فساقا، فيعني الفقراء غير الفساق، ايش راح تصير النتيجة؟ قلت ليس الأمر كذلك، فإن التخصيص الأفرادي أيضا لا يوجب إلا تقييد مدخول الأداة. غاية الأمر أن قيد الطبيعة المهملة اللي هو وين المدخول بحسب نظرية المرزي رحمه الله، أن قيد الطبيعة المهملة ربما يكون القيد اللي هو يعني هذا اللي هو روح التخصيص راح يصير، ربما يكون عنوانا كليا كتقييد العالم بكونه عادلا، إذا جاء التخصيص أخرج يعني خصص الإكرام بالعدول فقط، يقول هنا راح يرجع إلى أن هذا العالم الذي يجب إكرامه هو المتصف بالعدالة، هذا واحد، أو بكونه غير فاسق، بكونه غير فاسق، وقد يكون عنوانا جزئيا كتقييده بكونه غير زيد مثلا، يعني هذا كلمة الفقراء اللي هي مأخوذة كعام، هذه هي في روحها بعد الجمع بين الخاص والعام سنكتشف أنه أكرم الفقراء الغير، هنا نصير وصفية، أكرم الفقراء غير زيدين، لأن حتى توصف العام توصف. وعلى كل حال فقد استعملت الأداة في معناها الموضوع له، ولا فرق فيما ذكرناه من عدم استلزام، زين سنتهينا من هذه القضية، إذن الأداة تستعمل في موضع له، والمدخول الأداة اللي هو عنوان العام أيضا يستعمل في موضع له، إذن مجاز بعد ما عدنا بناء على هذه النظرية. ثم يأتي يعالج جانب آخر، يقول هذا اللي تقوله مختص بالقضية الحقيقية، لو يشمل حتى القضية الخارجية اللي هي من أصلها ملاحظة الأفراد، القضية الحقيقية تدرون تلاحظ العناوين تفرض العنوان، بالكم بعد مطلب القضية الحقيقية والخارجية. ثم هو يبين المطلب أيضا ويطبق نفس نظريته في القضية الخارجية، يعني بالحقيقة المرزة قدس سره هو بصدد ملاحظة نظريته وانسجامها ويا أصناف العمومات. قال ولا فرق فيما ذكرناه من عدم استلزام التخصيص للتجوز بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية، لأن الأداة في كل منهما لا تستعمل إلا في تعميم الحكم لجميع أفراد ما أريد من مدخولها، وأما المدخول فهو أيضا لا يستعمل إلا في نفس الطبيعة القابلة لكل تقييد، يعني الطبيعة المأخوذة لا بالشرط، احنا قلنا هذا لازم نوضح مقصوده، وكون القضية خارجية أو حقيقية إنما يستفاد من سياق الكلام ولا ربط له بمدالين الألفاظ، نظير استفادة الإخبار والإنشاء من هيئة الفعل الماضي. بس هو يبقى الفعل الماضي فعل ماضي، يبقى عند المراد الجدي منه الإنشاء، المراد الجدي منه الإخبار، هذا أنت تستفيد من القرائن الأخرى. يعني بعبارة مختصرة أن القضية الحقيقية والخارجية من هذه الجهة لا فرق بينهما، شنو المانع؟ أيضا أنت تجي تأخذ قيد، مثل ما أنت تنظر للخارج وتريد تجي تحدث عن الخارج، متحدث عن قاعدة اللي هي فيه روحها بقوة الشرطية. إذا بالكم القضية الحقيقية كما يقول بعض، يعني هو معروف أنها في حقيقتها بقوة الشرطية، بينما القضية الخارجية هي بقوة الحملية. يعني شنو الحملية؟ شنو المانع أيضا يصير بها مجال للتقييد، العنوان يؤخذ فيها لا بشرط وأيضا يكون قابلا للتقييد. إذا أردنا أن نختصر، نظرية المحقق النائيني، سنجد أنه أنها تبتني في روحها على إرجاع كل تخصيص إلى تقييد العام، إلى فرض قيد للعام. ومن بركات النظر في هذه النظرية أن التمييز بين التقييد والتخصيص سيكون بدرجة عالية عندنا عندما نناقش هذه النظرية. إن احنا تشوفون اهل العلم عادة كل ما يدرسون الاطلاق والتقييد والعام والخاص لشدة التشابه بينهما قد يصير عندهم اضطراب في تحديد المفاهيم، مفهوم العام والخاص فرق عن المطلق والمقيد، بل في بعض الاحيان اصلا يختلط عليهم حتى في التعبيرات. انتم ملاحظين بعض الاحيان يصير اشتباه، لا هذا مطلق او هذا عام، هو يتبين مطلق او هذا مطلق، هذا ورد خاص يقول لا هذا اجى قيد له، وهكذا. يعني ما يميزون هواي بين الخاص والقيد، ولا يميزون هواي بين العام والمطلق. هذا مو مجرد تسامح في التعبير، الاصوليون وحتى الباحثون المتوسطون المبتدئون مثلا في الاصول هم مو ناس اللي هم بسهوله هيك يصير عندهم تسامح بالتعبير، لان هو في اصل التنظير للتفريق بين العموم والخصوص والإطلاق والتقييد توجد إشكاليات، مو مجرد تسامح. ولا ليش ما يصير تسامح بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي؟ يصير منضبط، صحيح؟ ليش ما يصير مثلا تسامح بين الأمارة والأصف؟ نعم دقة كاملة، يعني دقة عالية، صحيح؟ هنا احنا عندنا إشكالية في أصل المطلب. تصور إذا مثل المرز النائيني هو أرجع التخصيص إلى تقييد، بعد واضح يقول هذا يوصفه وأنه هذا كذا يؤخذ ذا بشرط، المدخول هو بحسب ما يراد من المدخول، مقدمات الحكمة ماذا تكون يكون تحدد المراد من المدخول وما أشبه ذلك. يعني ماذا؟ يعني هو كل خاص ورجع إلى ماذا؟ إلى أنه قيد. واضح إن شاء الله، ويلاحظ عليه. أولا المطلب لشدة أهميته، فإحنا بعد اهتمامنا بمناقشة تفاصيل، عادة إحنا إذا عندنا اختلاف نقتصر على الإشكال الرئيسي. هنا المطلب مهم لشدة أهمية المطلب، يريد له تعميق في يعني تدقيق في جوانبه. واحد، أن ما ذكره قدس سره من كون المذكور في الكلام عند فرض التخصيص بالمنفصل وإن كان منحصرا بنفس اللفظ الموضوع للطبيعة المهملة، ولأجله كانت مقدمات الحكمة موجبة لظهوره في إرادة المطلق. من نتحدث عن المنفصل احنا تقريبا قاعد نذكر ألفاظه اللي سبقت وشرحناها قريبا. ايش قال؟ قال وإن كان هو بدوان ظاهر أنه منحصر بنفس اللفظ الموضوع للطبيعة المهملة، ولأجله كانت مقدمات الحكمة موجبة لظهوره في إرادة المطلق، إلا أن الإتيان بالمقيد بعد ذلك بعدين يكون قرينة على أن المتكلم اقتصر حينما تكلم على بيان بعض مراده، إما لأجل الغفلة عن ذكر القيد أو لمصلحة في ذلك. هو لاحظ مصلحة كما في الشارع المعصوم أو كذا، ففي مثله هو عندما يبين هو لابد ملاحظ مصلحة في ذلك، فاللفظ لم يستعمل إلا في معناه الموضوع له. هذا الكلام اللي احنا نقلنا تقريبا ألفاظه مع إجراء تحويرات طفيفة عليه، هذا الكلام واضح إن شاء الله. اليوم هم عدنا في مقام تقريب القضية، يقول بالمخصص المنفصل بدوان هو الظاهر أنه يريد العموم، لكن بعد ما يجي المخصص المنفصل ويوصل إنه راح يكشف عن أنه هو ما كان في مقام بيان تمام مراده كما تقتضي مقدمات الحكم، معناه صار انخرام واختلال وين في مقدمة الحكمة، فتبين أنه بعض الموارد هو ما يريدها. هذا الكلام يتضمن الاعتراف، هذا كلام المرزم رحمه الله، يتضمن الاعتراف بالتفكيك بين الدلالة الاستعمالية والدلالة الجدية التي تستفاد من مقدمات الحكم، حيث بنى على انخرام مقدمة الحكمة التي تتضمن أن المتكلم بصدد أن يذكر تمام مراده. هذا انكشف أنه هي متامة صح لو لا، فيرد عليه السؤال بأنه في هذا الفرض كيف بنى على كون الاستعمال حقيقيا لا مجازيا، مع أن الدلالة على العموم المستفادة من مقدمات الحكمة قد تبين انخرامها، وهذا يعني القبول بكون الاستعمال أمرا آخر مختلفا عن الدلالة الجدية النهائية. نحن مشكلتنا الأساسية وين كانت؟ إشكال المرزى النائني على تعدد الدلالات والتفريق بين الدلالة الاستعمالية والدلالة الجدية وين كان؟ كان يقول ما عندنا إلا دلالة واحدة، هو هاي الدلالة بنظرة واحدة آلية إلى المعنى، هو إما يريد المعنى أو لا يريد المعنى صح لو لا؟ تذكرون كلامه من كان يستشكل على تعدد الدلالات؟ هنا تقريبا قبل بنفس بتعدد الدلالات، قد يكون شوية اختلاف بالصياغة، لكن بالنتيجة القول بأن الدلالة بأنه لا يوجد عندنا إلا دلالة واحدة لابد أن يرفع اليد عنا، ما يجتمع قوله بأنه لابد أن ما يكون عندنا إلا دلالة واحدة ويا هذا الكلام. هو صحيح ما عبر دلالة ثانية، ايش عبر؟ قال الإطلاق مقدمات الحكمة ستختلف زي مقدمات الحكمة، أخو هذا أمر دلالي صحيح، وأن هذا سينكشف أنه هذا ما كان هو مراد تماما، ولولا هذه الدلالة احنا كنا ناخذ أيضا على نفس معنى، وهذا كله ما يأثر على ماذا؟ كله ما يأثر على الاستعمال، الاستعمال يبقى حقيقي. إذن أنت عندك مقام الاستعمال مختلف عن مقام فهم المراد الذي يستند إلى مقدمات الحكمة صحيح لو لا؟ فكيف يجتمع ذلك مع ما ذكره هو قدس سره سابقا في مقام الإشكال على صاحب الكفاية وقال إن تفكيك، هذا أيضا لفظ كلامه، إن تفكيك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية مما لا محصل له بل العام قبل ورود التخصيص عليه وبعده يكون على حد سواء في تعلق الإرادة به، وأن هناك إرادة واحدة متعلقة بمفاده. شيخنا أيها المرزة كيف تقول أنه لا توجد إلا إرادة واحدة، لكن إحنا من نجي نلاحظ التخصيص تحللنا التخصيص المنفصل في مقام تفسيره وتحليله، شلون تقدم لنا إياه؟ تقدم لنا إياه أنه سينكشف أنه هذه مقدمات الحكمة هي ليست كما تصورنا أنه يريد أن يبين تمام مراده في نفس كلامه، وإنما اعتمد على ما سيبينه فيما بعد، وأن هذا مقام دلالة غير الاستعمال، الاستعمال يبقى حقيقي. صحيح لو لا؟ فقط ما سمى دلالة جدية فقط هذا. احنا ليش ذكرنا نصوص الفاظ؟ حتى اذا عندكم اي مجال لدفع الاشكال عنه تفضلوا. احنا انا فيما يبدو لي انه هنا هذان الكلامان لا ينسجمان. وهل انخرام مقدمات الحكمة بالتخصيص المنفصل إلا تفكيك واضح بين الدلالة الاستعمالية والدلالة الجدية الواقعية؟ وأن عدم تسمية دلالة الإطلاق الذي يستند إلى مقدمات الحكمة في المدخول الذي يجتمع وينسجم ويتلائم مع المخصص المنفصل الذي يأتي فيما بعد، عدم تسمية هذا دلالة، هذا ما يغير حاله، هو بالنتيجة دلالة على واقع ما يريد المتكلم، هو الدلالة الواقعية، يعني بس اختلفت الأسماء مو أكثر من هذا. واضح إن شاء الله؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الملاحظة الثانية على المرسل، أن أداة العموم لا تدل على عموم مدخولها الذي يفرض بنحو الطبيعة المطلقة بنحو لا بشرط، إن هو مطلبه كان مبنيا على ذلك، بل كما تقدم فإنها تدل على تسرية الطبيعة إلى كافة أصنافها وأفرادها. فهي الطبيعة صحيح إذا أخذت بغض النظر عن أداة العموم هي لا بشرط، احنا نسلم بذلك، لكنها إذا صارت مدخولا لأداة العموم صارت بشرط السريان، إذا بالكم صارت بشرط السريان، يعني نقول عنها لا بشرط، فإنها تدل على تسرية الطبيعة إلى كافة أصنافها وأفرادها، يعني في الإطلاق الأحوال مثلا أو كذا والأفراد، أو في الإطلاق اللي هو بلحاظ الأصناف والإطلاق اللي هو بلحاظ المصادق الخارجية. ومن ثم لا يصح أن يفرض أن الأداة لا تحدد عرفا المراد من المدخول وكونها موضوعة، لا يصح أن يفرض كونها موضوعة، هذا لفظة، هو لفظة بين قوسين، لتعميم الحكم لجميع أفراد ما أريد من مدخولها، يعني هي ما تحدد ما أريد من مدخولها، وإنما ما أريد من مدخولها يؤخذ مفروضا ويستفاد تفاصيله من ماذا؟ من مقدمات الحكمة. غاية الأمر أن المراد من مدخولها ربما يكون أمرا وسيعا وأخرى يكون أمرا ضيقا، وهذا لا يوجب فرقا في ناحية الأداة أصلا. هاي عبارات. فأداة العموم لم توضع لتعميم الحكم لجميع أفراد ما أريد من مدخولها، بمعنى أنها لا تتحكم في الدلالة على حدود الإرادة من مدخولها، وأن ذلك موكول إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة. هذا الأمر لا نوافق عليه، بل إن الأداة كما تقدم قريبا ترفع موضوع مقدمات الحكمة، يعني تصير بديل عنها، صحيح، وتغلق الباب عليها، تغلق الباب على مقدمات الحكمة وتوجب الاستغناء عنها، يعني ما نحتاج مقدمات حكمة من يصير عندنا عموم، لأنها دال لفظي مباشر على السريان، محكم على الدال الذي يستفيد الشمول والسريان من الصمت وعدم البيان. إن شاء الله العبارة واضحة. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أن إرجاع التخصيص إلى التقييد والتوصيف على أساس أن قيد الطبيعة المهملة ربما يكون عنوانا كليا، هذا أيضا اللفظ له بين القوسين، أنه قيد الطبيعة المهملة ربما يكون عنوانا كليا كتقييد العالم بكونه عادلا أو بكونه غير فاسق، وقد يكون عنوانا جزئيا كتقييده بكونه غير زيد مثلا. هذا اللي أجاب عنه على إشكال أنه كيف تبينون نظرتكم بالنسبة إلى العموم الأفرادي، تذكرون هذا اليوم اللي قرأنا، نقول هذا الإرجاء غير عرفي، هذا الإرجاء مو مطابق للعرف، فإن المدخول لا يتقيد بالمخصص، بمعنى أن يلحقه قيد توصيفي، ليس الأمر كذلك. وجوديا كان هذا القيد التوصيفي مثل العادل، أو عدميا مثل غير الفاسق. يعني إذا جاء قال أكرم العلماء بعدين قال لا تكرم فساق العلماء، يقول هاي أكرم العلماء راح تتقيد. بمن تتقيد؟ أكرم العلماء غير الفساق، هيك راح يصير، غير الفساق، مو غير نافية فقط، غير توصيفية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يعني هيك يصير معناها بحسب ما هو معروف من تفسير الآية الشريفة، يعني بصفته مغايرا هكذا. واضح إن شاء الله؟ بل إن حقيقة التخصيص أو عدميا مثل غير الفاسق أو غير زيد، بل إن حقيقة التخصيص، هذا مطلب مهم هنا بعد، هذا مفترق الطريق بين رؤيتنا للتخصيص وبين رؤية المرز النائين للتخصيص، هذا جدا مهم، لازم كلنا نفكر نتأمل كذا حتى نحقق القضية كما ينبغي، لأن هذا ستترتب عليه آثار مهمة. هذه مسألة استصحاب العدم الأزلي، بعض مسائل استصحاب مثلا لتنقية حكم العام ما أشبه ذلك، بعضها هي تتداخل ويا هذه المسألة، يعني هذه مفاتيح لها من الآن، احنا نثبتها من الآن، خلينا نصير على بصيرة من الأمر. أنتوا بالوجدان، هذا هم أمر عرفي، مو الإنسان همات بعض الأحيان من باب التواضع أو شوية هو مبتعد عن بعض التفاصيل الأصولية مثلا بالعام والخاص والمطلق والمقيد، فهو يتهول الأمر. لا، المطلب هو يحتاج تركيز في النظرة، ما بمؤونة زايد، ما يحتاج تجميع معلومات، ماكو أمور تريد تجمع معلومات أنه ما هو المراد من المطلب الكذائي والفلاني، لا، أنت بحسب فهمك العرفي تتأمل، تحرر مسألة، تحرر محل النزاع فيها، ثم تدقق فيها جيدا، أنت تشوف شنو هو وجدانك. احنا عندنا قطعا، عندنا ماذا؟ تخصيص، اللي هو امثلته المعهوده شنو هي؟ هي مثلا اكرم العلماء بعدين نقول لا تكرم فساق العلماء، صحيح، اللي هو مبني على انه يوجد فيما بين العام والخاص اختلاف في سعه الحكم وضيقه، وعندنا تقييد، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه هذا العنوان الذي يؤخذ هو بطبيعته عنوان، هو لا بشرط يؤخذ، هذا قابل لأنه يتقيد، يرتبط بعنوان آخر أو بأي جهة أخرى تقيد، ماكم أنا. هل يوجد فرق جوهري بين هذا اللي هو الشائع جدا وعرفي جدا من العموم بالأمثلة الواضح، وهذا اللي هو الشائع جدا وعرفي جدا من الإطلاق اللي هو يلحقه التقييد، يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ ما هو الفرق بالضبط؟ الذي يبدو لنا، هذا كفكرة أنتم مو ملزمين بها، أنتم هم تأملوا، الذي يبدو لنا هو التالي، أن حقيقة التخصيص هي نفي الحكم عن حصة من العام من دون فرض كون العام بنفسه متصفا بعدم الخاص ومقيدا به. هذا الحكم ما يشمل هذا المورد خالص، مو عندك حكم العام من يصير عموم، مو احنا فارضين انه ابتداء ماذا عندنا حكم يحمل على ماذا؟ على العام. زين، هذا العام، هذا الحكم اللي هو المفروض ان يحمل عليه بناء على العام، يجي الخاص يقول الحكم ما يشمل هذه الموارد التخصص، وأن ذلك لا يصح حقيقة، يعني كون العام يرجع إلى اتصاف ولو بعدم الخاص، اتصاف بعدم الخاص وتقييد به، وأن ذلك لا يصح حقيقة وإن جرى على لسان بعض الأصوليين إلا من باب الانتزاع من المعنى الحقيقي والحكاية عنه بشكل مقارب له لكن هو ما يطابقه تماما. مثلا فالعام أكرم الفقهاء إن ورد بعده إنما عليك أن تكرم من الفقهاء العدول فحسب. هذا تقييد، هذا تقييد، فهو من باب التقييد صحيح. وإن ورد بعده لا تكرم الفقهاء غير العدول، يعني اللي ينفي الحكم بوجوب الإكرام عن ماذا؟ عن غير العدول، فهو من باب التخصيص الذي ينتفي فيه حكم العام عن الخاص دون استلزام لتقييد العام. فمركز التنافي بين العام والخاص هو في عدم ثبوت حكم العام للخاص وليس في تقييد حكم العام بوصف معين. ويتضح الحال جدا في التخصيص الأفرادي حيث تبدو شدة التكلف بإرجاعه إلى كون العام مقيدا بغير فلان وفلان، فهو جدا واضح البطلان. لماذا؟ هو قال أكرم الفقراء، أكرم الفقهاء، بعدين إيش قال؟ لا تكرم فلان، لا تكرمون معنى التحريم بمعنى رفع الوجوب صحيح؟ لا يجب إكرام فلان وفلان. هذا هنا نقول حقيقة العام صارت هو نفى هذا الحكم، ولهذا صار تعارض بدوي بينهما، نفى الحكم بوجوب إكرام الفقراء اللي هو يشمل من جملة ما يشمل زيدا، هو نفى الحكم عن زيد، قال لا يجب إكرام زيد. هذا بأي وجه احنا نريد نحوره ونرجعه إلى توصيف للعام؟ هو يريد ينفي، يعني ما يقدر المتكلم ينفي الحكم؟ هيك عنده عجز يعني؟ ماكو أصلا، ماكو فد مساحة في الإمكان اللغوي والعرفي لأنه المشرع ينفي الحكم فقط؟ ليش لابد أنه نرجع كل الأمور إلى قناة ماذا؟ التقييد والتضييق والتوصيف. ليش لازم نرجعها لما هو يريد ينفي الحكم؟ يريد ينفي الحكم. إذا هو نفى الحكم وصرح قال أنا مو قصدي أنه أحصص العام وأحدده، وإنما قصدي أريد أن أقول الحكم الذي تسلط عليه وتوجه نحوه ليس شاملا لهذا الفرد، ما يقدر إيش يقول؟ إذا يقدر معناه صار عندك مساحة في الفهم العرفي المن للتخصيص. بس هذه المساحة نختلف في ساعتها وضيقة، تقول هذا المثال حقيقته تقييد، لا بأس ممكن هذا المثال حقيقته تخصيص، أما أنه أنا أرجع كل تخصيص إلى كونه قيدا ما أنا مبرر، ما أنا مبرر. صحيح هو راح يعالج لي بعض المشاكل من ناحية أن النظرية تصير كاملة تدفع الإشكاليات من بعض الجانب، ولكن احنا لو نعترف بأن مورد جانب من الجوانب احنا عندنا عجز عن تحليله، أفضل مما نحلل تحليل هو أيضا مخالف للوجدان، ونقول أنه إحنا قطعا العام مو مجاز، هذا بالوجدان خلاص هذا أمر ثابت، بالوجدان العام مو مجاز صحيح. كثير من الأحيان التنظيرات تبتلي بالقول بأمور متامة ولم يكن ليبني عليها من يبني لولا أنه يعيش إشكاليات معينة لا يجد طريقة تحلل لها إلا من خلال هذا النحو من التنظير. المفروض ماذا يقول؟ لا ماكو ضرورة أنه أنا إلا أفسر هذه القضية، هذا التفسير عفوا ما أحتاج التفسير، أقول هذا أمر وجداني العام قطعا عرفا يجوز الرجوع إليه في مقام الاستنباط، وهذا طريقة الفقهاء من يوم ما عرفنا الفقه وعرف الفقه نفسه، هم يستدلون بالعمومات المخصصة، وهذول كلهم يعني صرفون خلاف الوجدان العرفي وبلا إشكال خلاص، أفضل مما أنه نتورط بورطات أخرى. وإلا هذا كون خلاف الوجدان ما يختلف عن كون العام بعد التخصيص حقيقة مو مجاز يمكن الرجوع إليه، ما يختلف عنه، وإحنا نجي من هالناحية نبني عليه. على أي حال ما زال في البحث متسع والحمد لله رب العالمين.